إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله، فإنها النجاة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن الناظر في نصوص السنة النبوية يلاحظ بجلاء ما اشتملت عليه من حث على التوقير والاحترام في مختلف صوره وأشكاله، فقد أمرت السنة بحسن المعاملة والبشاشة والقول الحسن وبذل السلام، ودعت إلى تهذيب اللسان والتحلي بالتسامح ونبذ الفحش والبذاءة حتى مع غير المسلمين. وبالجملة فهي أمثلة حية وصور مشرقة لمعاني الاحترام والتوقير. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ويعرف حق كبيرنا. وعن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أولي الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول. أيها الإخوة المسلمون، للسلف الصالح في التوقير والاحترام أقوال كثيرة، منها ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: من السنة يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وذكر القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عن سهل التستري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. عباد الله، إن صور التوقير والاحترام كثيرة، منها الأول توقير المسلم لربه سبحانه وتعظيمه بما يليق به، وهذا التوقير لله سبحانه ينتج عنه احترام أوامره ونواهيه وتعظيم دينه وشرعه، وحرص المسلم على التحلي بجميل الصفات التي أمر بها سبحانه. فهذا التوقير يثمر الخير للعبد في الدنيا والآخرة، ويثمر التخلق بالأخلاق التي يعود أثرها ونفعها على الناس في معاشرتهم والتعامل معهم. قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه عندما كفروا به وبرسالته: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترون لله عظمة، وقيل ولا تعظمون الله حق عظمته. فاستخدم لفظ الوقار في معنى التوقير والتعظيم لله تعالى بما يليق به سبحانه من كمال التعظيم والتبجيل. الثاني من صور الاحترام احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعظيم أمره ونهيه واتباع آثاره والسير على طريقته وسنته، وأن لا يقدم شيئا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه، أي تعظمه وتجلوه وتقوم بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. أخرج أبو موسى المديني رحمه الله في كتابه اللطائف عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته. الثالث يا عباد الله من صور الاحترام والتوقير احترام أولي الأمر وتوقيرهم، ومن مظاهر احترامهم السمع والطاعة لهم في غير معصية الله وترك التشغيب والخروج عليهم، وما ذلك إلا لما يترتب على مخالفة هذه الأوامر من إحداث الفوضى والفتن بين الناس وما قد يفضي إليه من الشرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه: وأولي الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. الرابع احترام وتقدير العلماء وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم لعظيم مكانتهم، ومن مظاهر احترامهم التعاون معهم على البر والتقوى والحذر من القدح أو الوقوع في غيبتهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال البيهقي رحمه الله: فقرن اسم العلماء باسم الملائكة كما قرن اسم الملائكة باسمه سبحانه، وكما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به، فكذلك يجب الفضل للعلماء بما أكرمهم به من مثله. الخامس: احترام وتوقير طلبة العلم الذين سلكوا سبيله وسعوا في تحصيله، ومن احترامهم إنزالهم منزلة تليق بهم وبالعلم الذي يطلبونه ويحملونه، دون التنقص منهم أو الاستخفاف بجهدهم أو الحط من شأنهم ولو كانوا صغارا في السن، فإنما رفعهم الله بالعلم الذي يطلبونه. قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: فالمتبع للأثر يجب تقدمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب، يعني غير ذي نسب، والمخالف له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شريفا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. السادس: احترام وتوقير الوالدين، وقد أكد الإسلام على ضرورة ذلك والاعتناء به ولو كانا كافرين، وحرم الإساءة إلى الوالدين بأي صورة كانت وجرمها. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، السابع: احترام وتوقير كبير السن، فقد أعطى الإسلام الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير، ومن مظاهر احترامه التوسعة له في المجلس وتقديمه، وخفض الصوت عند الحديث معه، وإلانة القول له، وإكرامه والشفقة عليه، وبدءه بالسلام. الثامن: الاحترام والتوقير بين الزوجين، وأساس هذا أن يسكن كل طرف إلى شريكه ويعظم حسناته ويتغاضى عن أخطائه وسيئاته ما أمكن، وأن يكون أساس تعاملهما بالمعروف والإحسان، ويغلب جانب المودة والرحمة فيما بينهما على ما يقع من خلافات قل ما يخلو منها بيت. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التاسع: احترام ظروف الناس وحاجاتهم ومراعاة مرض المريض منهم. أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني في الصلاة. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. العاشر: احترام الضعفاء والمساكين والخدم وحسن معاملتهم وعدم الاستخفاف بهم أو الإساءة إليهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، يعني يكمس أو تكمس المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، والصواب أنها كانت امرأة، فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني لماذا لم تخبروني لأستيقظ للصلاة عليها؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقنا أجمعين. اللهم ارزقنا التوقير والاحترام لمن هو أهل للتوقير والاحترام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفقهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله، فإنها النجاة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن الناظر في نصوص السنة النبوية يلاحظ بجلاء ما اشتملت عليه من حث على التوقير والاحترام في مختلف صوره وأشكاله، فقد أمرت السنة بحسن المعاملة والبشاشة والقول الحسن وبذل السلام، ودعت إلى تهذيب اللسان والتحلي بالتسامح ونبذ الفحش والبذاءة حتى مع غير المسلمين. وبالجملة فهي أمثلة حية وصور مشرقة لمعاني الاحترام والتوقير. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ويعرف حق كبيرنا. وعن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أولي الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول. أيها الإخوة المسلمون، للسلف الصالح في التوقير والاحترام أقوال كثيرة، منها ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: من السنة يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وذكر القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عن سهل التستري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. عباد الله، إن صور التوقير والاحترام كثيرة، منها: الأول، توقير المسلم لربه سبحانه وتعظيمه بما يليق به، وهذا التوقير لله سبحانه ينتج عنه احترام أوامره ونواهيه وتعظيم دينه وشرعه، وحرص المسلم على التحلي بجميل الصفات التي أمر بها سبحانه. فهذا التوقير يثمر الخير للعبد في الدنيا والآخرة، ويثمر التخلق بالأخلاق التي يعود أثرها ونفعها على الناس في معاشرتهم والتعامل معهم. قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه عندما كفروا به وبرسالته: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترون لله عظمة، وقيل: ولا تعظمون الله حق عظمته. فاستخدم لفظ الوقار في معنى التوقير والتعظيم لله تعالى بما يليق به سبحانه من كمال التعظيم والتبجيل. الثاني من صور الاحترام احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعظيم أمره ونهيه واتباع آثاره والسير على طريقته وسنته، وأن لا يقدم شيئا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه، أي تعظمه وتجلوه وتقوم بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: اعلم اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. أخرج أبو موسى المديني رحمه الله في كتابه اللطائف عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ الثالث يا عباد الله من صور الاحترام والتوقير احترام أولي الأمر وتوقيرهم، ومن مظاهر احترامهم السمع والطاعة لهم في غير معصية الله وترك التشغيب والخروج عليهم، وما ذلك إلا لما يترتب على مخالفة هذه الأوامر من إحداث الفوضى والفتن بين الناس وما قد يفضي إليه من الشرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه: وأولي الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. الرابع احترام وتقدير العلماء وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم لعظيم مكانتهم، ومن مظاهر احترامهم التعاون معهم على البر والتقوى والحذر من القدح أو الوقوع في غيبتهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال البيهقي رحمه الله: فقارن اسم العلماء باسم الملائكة كما قارن اسم الملائكة باسمه سبحانه، وكما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به فكذلك يجب الفضل للعلماء بما أكرمهم به من مثله. الخامس احترام وتوقير طلبة العلم الذين سلكوا سبيله وسعوا في تحصيله، ومن احترامهم إنزالهم منزلة تليق بهم وبالعلم الذي يطلبونه ويحملونه دون التنقص منهم أو الاستخفاف بجهدهم أو الحط من شأنهم ولو كانوا صغارا في السن، فإنما رفعهم الله بالعلم الذي يطلبونه. قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: فالمتبع للأثر يجب تقدمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب، يعني غير ذي نسب، والمخالف له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شريفا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. السادس احترام وتوقير الوالدين، وقد أكد الإسلام على ضرورة ذلك والاعتناء به ولو كانا كافرين، وحرم الإساءة إلى الوالدين بأي صورة كانت وجرمها. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، السابع: احترام وتوقير كبير السن. فقد أعطى الإسلام الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير، ومن مظاهر احترامه التوسعة له في المجلس وتقديمه، وخفض الصوت عند الحديث معه، وإلانة القول له، وإكرامه والشفقة عليه، وبدءه بالسلام. الثامن: الاحترام والتوقير بين الزوجين. وأساس هذا أن يسكن كل طرف إلى شريكه ويعظم حسناته ويتغاضى عن أخطائه وسيئاته ما أمكن، وأن يكون أساس تعاملهما بالمعروف والإحسان، ويغلب جانب المودة والرحمة فيما بينهما على ما يقع من خلافات قل ما يخلو منها بيت. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التاسع: احترام ظروف الناس وحاجاتهم ومراعاة مرض المريض منهم. أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني في الصلاة. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. العاشر: احترام الضعفاء والمساكين والخدم، وحسن معاملتهم، وعدم الاستخفاف بهم أو الإساءة إليهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، يعني يكمس أو تكمس المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، والصواب أنها كانت امرأة، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني لماذا لم تخبروني لأستيقظ للصلاة عليها؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقنا أجمعين. اللهم ارزقنا التوقير والاحترام لمن هو أهل للتوقير والاحترام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفقهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.